بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن الاحتلال سيلقى عقابه وأمريكا تتحمل مسؤولية العدوان على القسم القنصلي الإيراني بسوريا. الفصائل الفلسطينية تؤكد عدم حصول أي تقدم بشأن المفاوضات لصفقة التبادل بسبب تعنت الاحتلال. السيد نصر الله يؤكد أن الاعتداء على القسم القنصلي الإيراني بسوريا اعتداء على إيران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جدد وزير الخارجية الإيرانية وعيده لكيان الاحتلال الصهيوني قبالة عدوانه على القنصلية الإيرانية بسوريا، محملا أمريكيا المسؤولية إزاء ذلك. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري: أنني أعلن بصوت عالي من دمشق أن الكيان الصهيوني سيلقى عقابه قطعا. واعتبر عبد اللهيان سوريا الخط الأمامي للمقاومة، مضيفا: لقد أجريت اليوم مشاورات هامة مع الرئيس الأسد، واستعرضنا إلى جانب القضايا الثنائية التطورات على الصعيد الدولي، خاصة جرائم الاحتلال بغزة وعدوانه على القنصلية الإيرانية في دمشق. وكان وزير الخارجية الإيراني الذي وصل دمشق اليوم قادما من مسقط قد التقى أيضا بنظيره السوري فيصل المقداد. استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على أحياء سكنية في مدينة الزهراء وسط القطاع ومخيم الشجاعية شرق مدينة غزة. كما شهدت مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة البراهمة وخربة العدس في مدينة رفح جنوبي القطاع عدة غارات من قبل كيان الاحتلال. إلى ذلك باشر الدفاع المدني في انتشال جثامين الشهداء من الشوارع وتحت الأنقاض في خان يونس بعدما انسحبت قوات الاحتلال منها أمس. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني لأن أغلب الجثث متحللة نظرا لطول مدة الاجتياح، مناشدا الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل المهدمة. أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مجمع أشكال الاستيطان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. كما أسقط مجاهدو السرايا طائرة مسيرة من نوع كوادكوبتر وسيطروا على أخرى من نوع سكايلارك كانتا تحلقان في سماء مدينة غزة وقنصوا جنديا صهيونيا بمنطقة الشيخ عجلين. بدورها دكت كتائب المجاهدين مقر قيادة الاحتلال لفرقة غزة في مستوطنة رعيم برشقة صاروخية. أكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية عدم حصول أي تقدم بشأن المفاوضات لإنجاز اتفاق وصفقة للتبادل رغم كل المحاولات والجهود التي يبذلها الوسطاء بسبب تعنت الاحتلال. وأشار المصدر إلى أن وفد قيادة المقاومة الذي ذهب إلى المفاوضات في القاهرة شدد على أن لا اتفاق ولا صفقة تبادل دون تحقيق المطالب الفلسطينية. ولفت إلى أن هذه المطالب تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين وعودة الإعمار، إضافة إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات وكسر الحصار وإنجاز صفقة للتبادل. اعتبر الأمين العام لحزب الله الاستهداف الذي حصل للقنصلية الإيرانية في سوريا اعتداء على إيران وليس فقط على سوريا. وأضاف السيد حسن نصر الله في حفل تأبين القائد الشهيد اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه: بعد توفر المعلومات بات واضحا أن الأمريكي سلم والإسرائيلي والعالم كله سلم بالرد الإيراني على هذا الاستهداف. كما لفت سماحته إلى أن تلك الحماقة الصهيونية عجلت من اتصال بايدن بنتنياهو، رغم زعم الأول أن ضغطه على نتنياهو جاء بسبب مقتل عمال الإغاثة، وهو ما يعني أنه تحرك لأجل عمال إغاثة فقط ولم يتحرك لاستشهاد أكثر من 30,000 شهيد. طالبت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا. وكشف الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام المحكمة العدل الدولية في لاهاي أن الدعم العسكري الألماني لكيان الاحتلال زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية مشيرا إلى أن برلين استمرت بتزويد الكيان بالمعدات العسكرية بعد قرار المحكمة الأخير. جلسة الاستماع تعد جزءا من قضية أوسع رفعت نيكاراغوا والتي تتهم فيها برلين بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب في دعمها للاحتلال. للمزيد من التفاصيل بشأن الدعوة التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية نتابع وإياكم التقرير التالي.
من جديد تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية حيث تحضر غزة على طاولة المحكمة من خلال الدعوة القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. في جلسات المحكمة التي بدأت الاثنين قدمت نيكاراغوا مرافعتها التي اتهمت فيها برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال الدعم العسكري والسياسي لحكومة الاحتلال، مطالبة المحكمة بفرض تدابير على ألمانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان.
في هذه القضية تستشهد نيكاراغوا بمسؤولية ألمانيا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، وكذلك بمسؤولية ألمانيا عن انتهاكات التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة. تطلب نيكاراغوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف تقديم الدعم لإسرائيل في حملتها لتدمير الشعب الفلسطيني.
الحكومة الألمانية ردت على الدعوة المقدمة ضدها بأنها لم تساهم في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرة أن ما قدمته نيكاراغوا لم يتضمن أدلة واضحة على تورط برلين.
نحن نرفض اتهامات نيكاراغوا بشكل واضح وحاسم للغاية. لم تنتهك ألمانيا اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون النقدي الدولي، وسنشرح ذلك بالتفصيل أمام المحكمة غدا.
الحكومة الألمانية بدأت تجد نفسها في وضع محرج، فالدعوى أمام محكمة العدل الدولية ليست الأولى من نوعها، حيث كانت مجموعة من المحامين الألمان رفعوا دعوى ضد الحكومة بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. الدعوى التي رفعت ضد المستشار الألماني أولاف شولز ووزيرة الخارجية أنالينا بيربيروك ووزيري الدفاع والاقتصاد بوريس بيستوريوس وروبرت هيبك، إضافة إلى وزير العدل والمالية، وذلك لتسهيلهم ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 33,200 شهيد و 75,900 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأخيرا استهدفت المقاومة الإسلامية العراقية صباح اليوم قاعدة الفالت الصهيونية شمال بحيرة طبريا في فلسطين المحتلة بالطيران المسير. وكانت المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت مساء أمس قاعدة ياردن الغربية بالجولان المحتل وهدفا حيويا في مدينة إيلات وقاعدة يوهانتن الجنوبية في الأراضي المحتلة بالطيران المسير. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن الاحتلال سيلقى عقابه وأمريكا تتحمل مسؤولية العدوان على القسم القنصلي الإيراني في سوريا. الفصائل الفلسطينية تؤكد عدم حصول أي تقدم بشأن مفاوضات صفقة التبادل بسبب تعنت الاحتلال. السيد نصر الله يؤكد أن الاعتداء على القسم القنصلي الإيراني في سوريا اعتداء على إيران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض وما منعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعذل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
والهوى والحليم متى الشمس تشرق أرض الوطن. هيا قبلة العشق والعاشقين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين لما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد اليومي والحواري من برنامج حدث وحوار. نتناول فيه اليوم انسحاب الاحتلال من غزة، الأسباب والتداعيات. بالتواصل معنا في لقاء اليوم إن شاء الله بإمكانكم عبر هذه الأرقام، وهي 22-01-38-48 و 22-01-37-62 و 22-01-37-68 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-1. وبإمكانكم أيضا عبر الواتساب التواصل معنا، وهو رقمك التالي 00-98-93-88-78-40-50. تواصلوا معنا. وحييكم ثانية أيها الأحبة، فأهلا ومرحبا بكم مع برنامج حدث وحوار الذي سنتناول من خلاله التطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة وانهيار قوات الاحتلال والأسباب الكامنة لانسحابها من قطاع غزة وأبرز التداعيات التي تترتب عليه. فهذا الانسحاب أعزائي الكرام كان متوقعا ومرتقبا، ولا سيما في ظل وجود الكثير من التطورات والمعطيات التي كانت تشير إلى اقتراب حدوثه. فالهجوم على غزة لم يتحقق منه شيء بحسب كل المعطيات في الميدان، وأن نتائج العملية البرية المستمرة منذ أكثر من 180 يوما لم تحمل أي إنجاز يذكر العدو الصهيوني فيما ستكون نتائج هذا الانسحاب، ولا سيما في حال انتهاء الحرب خلال الفترة القصيرة القادمة، كارثية على الاحتلال ككل وعلى القياديتين السياسية والعسكرية بشكل خاص، اللتين ستتحملان كل المسؤولية عن الإخفاق الهائل الذي بدأ صباح 7 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. المراقبون أعزائي الكرام يرون أن أبرز الأسباب لهذا الانسحاب هي أن الاحتلال، ورغم دفعه أكثر من 12 ألف جندي الوحدات النخبوية والخاصة، إضافة إلى الكتائب والفصائل المدرعة وتلك الخاصة بالعمل تحت الأرض والحصول على أي إنجاز يمكن المفاخرة به أو تقديمه كصورة نصر ناجز لجيش الاحتلال، ليس فقط لم ينجح في خطوته، بل إن الخسائر التي تعرض لها جيشه في تلك المعركة كانت أكبر بكثير مما كان متوقعا، كما أن التهديدات الإيرانية الواضحة والصريحة بالرد على جريمة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة سوريا دمشق دفعت الاحتلال ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى سواء داخل فلسطين المحتلة أو في كل قنصليات الكيان العبري وسفاراته في العالم. وأما على صعيد التداعيات فيمكن أن تؤدي خطوة الانسحاب من قطاع غزة حتى وإن تبعتها بعض المناورات البرية المتوسطة تتنسق، كما حدث مؤخرا في مشفى الشفاء ومحيطه عبر أو غرب مدينة غزة أو في بعض المناطق الأخرى، إلى فقدان الثقة تماما بالجيش وتأثير تفكيك حكومة نتنياهو في مرحلة لاحقة بسبب فقدانها العمق الاستراتيجي الآمن الذي يمكن أن تعتمد عليه عند الحاجة، إضافة إلى تراجع مكانة الحليف الأمريكي القوي والموثوق الذي يمدها بكل ما تحتاج إليه ويوفر لها مظلة حماية سياسية وقانونية وحتى عسكرية. نعم أعزائي الكرام، نحن معكم وبرنامج حدث وحوار تحت عنوان انسحاب الاحتلال من غزة الأسباب والتداعيات. ربما بدأ مفاجئا بالنسبة للكثيرين ما أعلنه جيش الاحتلال الصهيوني من سحب 3 من ألويته المقاتلة في قطاع غزة، لا سيما تلك التي كانت تقاتل في مدينة خان يونس ثاني أكبر مدن القطاع، والتي كان الاحتلال يدعي أن معظم أسراه من الجنود والمستوطنين موجودون فيها، وأن النواة الصلبة للمقاومة وخصوصا حركة حماس موجودة أيضا فيها، والتي يتحدر منها قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وأخوه محمد الذي ينظر إليه بأنه أحد أبرز قيادات الكتائب الذين يتمتعون بكاريزما وصفات قيادية مميزة. الإعلان الإسرائيلي أشار أيضا لاستمرار وجود لواء النحال وهو أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال في أراضي القطاع لتأمين الممر الفاصل بين المنطقة الشمالية حيث مدينة غزة ومحافظة الشمال والمنطقة الوسطى وصولا إلى الجنوب حيث خان يونس ورفح، إذ يمتد هذا الممر من الشرق حيث الحدود مع فلسطين المحتلة عام 48 وصولا إلى شارع الرشيد غربا بمسافة تصل إلى 6 كيلومترات تقريبا. طبعا أعزائي الكرام، كان هذا الانسحاب بالنسبة للكثير من المتابعين والمختصين متوقعا ومرتقبا، ولا سيما في ظل وجود الكثير من التطورات والمعطيات التي كانت تشير إلى اقتراب حدوثه، وأن هذا القرار الذي كان كما يبدو نزولا عند رغبة قادة الجيش الذين طالب المستوى السياسي لا سيما رئيس الوزراء المأزوم بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بضرورة وضع خطة عملياتية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشعارات ذات النسق المرتفع التي كانت تحاول دغدغة عواطف الإسرائيليين ولا سيما أنصار الائتلاف الحاكم الذين راهنوا خلال أكثر من 6 أشهر على قوة جيشهم وحنكة قادتهم للوصول لتحقيق جملة الأهداف المعلنة أو على أقل تقدير ما يتعلق منها باستعادة الأسرى وتدمير المقاومة، وهو الأمر الذي لم يتحقق منه شيء بحسب كل المعطيات في الميدان، ما جعل الملل والإحباط يتسلل إلى نفوسهم كما هو الحال مع الجنود الذين كانوا يقاتلون في جغرافيا غزة المعقدة والقاسية والذين كانوا ينتظرون لحظة اتخاذ قيادتهم السياسية والعسكرية قرارات كهذا. نعم أعزائي الكرام، وعلى الرغم من أن هذا الانسحاب لا يعني في أي حال من الأحوال انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وأنه قد يكون عبارة عن إعادة تموضع ليس أكثر يتم من خلالها إعادة تأهيل القوات التي تضررت بشكل كبير وانتظار وصول الإمدادات العسكرية من الحليف الأمريكي كما أعلنت إدارة بايدن، وخصوصا في ظل نقص واضح في الإمكانيات العسكرية، ولا سيما على صعيد القذائف المدفعية أو صواريخ جو أرض، وتحديدا قنابل MK-82 التي استخدمت بكثافة خلال فترة الحرب، إضافة إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من المناورات العسكرية البرية سواء باتجاه مدينة رفح كما هو متوقع أو مدينة دير البلح وسط القطاع، فإنه في الوقت نفسه يحمل نتائج ومضامين تبدو في معظمها مهمة وحاسمة، وربما توازي من حيث الأبعاد الاستراتيجية تلك الناشئة عن اتخاذ قرار العملية البرية بذاتها. مع الإشارة أعزائي الكرام إلى أن نتائج العملية البرية المستمرة منذ أكثر من 180 يوما لم تحمل أي إنجاز يذكر للعدو الصهيوني، على العكس تماما مما يدعيه، في حين أن نتائج هذا الانسحاب ولا سيما في حال انتهاء الحرب خلال الفترة القصيرة القادمة ستكون كارثية على الدولة العبرية ككل، يعني وعلى القيادتين السياسية والعسكرية بشكل خاص اللتين تتحملان كامل المسؤولية عن الإخفاق الهاء الذي بدأ صباح 27 أو أكتوبر من العام الماضي والذي استمر حتى هذا الوقت الطويل من قتال المحتدم والقاسي. ولكن دعونا نتطرق إلى جملة من أسباب هذا الانسحاب بعيدا من الإعلان الإسرائيلي المرتبك الذي حاول قادته في جيش الاحتلال تدارك بعض تفاصيله والتصريح بأنه يمكن العودة إلى أي مكان في القطاع إذا تطلب الأمر، وهو الأمر الذي أعاد نتنياهو تأكيده في محاولة واضحة لحفظ ماء وجهه أمام قاعدته الجماهيرية التي تقلصت إلى حدها الأدنى، كما تشير معظم استطلاعات الرأي واقتراب تفكك ائتلافه المتطرف الذي يحاول الحفاظ على حظوظه في البقاء في سدة الحكم في ظل فشله في كثير من الملفات سواء الاقتصادية أو السياسية والعسكرية.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
أولا الرحمة لشهداء فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران، وأيضا الرحمة للشهيد وليد دقة الذي استشهد في سجون العدو الصهيوني بعد أن أمضى 37 عام في سجون هذا العدو المجرم، وهو قائد تاريخي وكاتب ومؤرخ رحمه الله. بعد ذلك أولا هناك عدة احتمالات لهذه الخطوة، علما بأنه قد سبقها خطوات أخرى، انسحابات من مناطق أخرى، ولكن أعتقد أن العامل الرئيسي هو الخسائر التي دفعها العدو في خان يونس وفي كل المدن والمخيمات الفلسطينية في غزة، هذا هو العامل الرئيسي. بعد ذلك هناك احتمالات، احتمال أن يكون فعلا عم يعيد ترتيب أوضاعه وتجميع قواته وإمكانياته بهدف أن يقوم بهجوم على رفح، وهذا الاحتمال لا زال وارد، وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر، ولكن ربما يختلفوا على التفاصيل هنا أو هناك، وأديش عدد القتلى وأديش الجرائم التي ارتكب إلى آخره، هكذا أعتقد. وأيضا هناك احتمال آخر أن يكون هناك تجميع الإمكانات والقوى العسكرية والضباط والجنود وإلى آخره للقيام بعمل عدواني ضد لبنان، لأنه أيضا لبنان دفعت هذا العدو خسائر كبيرة وثمن كبير، وهي تسجل يوميا انتصارات وإنجازات عن طريق المقاتلين مقاتلي حزب الله وبقيادة حزب الله. أنا أرجح أنه هذه هي الاحتمالات، وأعتقد أنه أحد الاحتمالات أن هناك مسايرة بحدود معينة لبايدن حتى يمرروا الجرائم الأخرى تحت شعار أن بايدن أيضا بأخذ مواقف وإسرائيل تلتزم في بعضها، علما بأنه على الإطلاق لم يقدم أي مبادرة بايدن أو الإدارة الأمريكية جدية، لأنه لو قدم أي مبادرة جدية لوصلت الأمور إلى حلول منذ فترة طويلة ولجرى وقف إطلاق النار. لذلك أنا أقول ما هو قادم لا زال الحقيقة صعب ومعقد، ولغاية الآن ليس هناك احتمالات مرجحة لاتفاق يؤخذ به شروط المقاومة، ونحن الآن نحاول أن نتواصل مع إخواننا في حركة حماس وقيادة حركة حماس لنعرف يعني التفاصيل أولا بأول.
نعم أعزائي الكرام، نشكر اللواء أبو أحمد الخبير العسكري والاستراتيجي من سوريا على هذه المداخلة، والآن نستمع إلى المداخلة الثانية من الأخ إسماعيل مسلماني، الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير بالشأن الإسرائيلي، نستمع معا.
وأنت بخير على كل الأحوال. الأوضاع كالتالي، يعني بعد مرور 84 بعد الماء وبعد يعني 6 شهور تقريبا على الحرب، وبعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة، حدثان هامان غيرت كل المعادلات. الأولى موضوع مقتل 7 أجانب للمطبخ العالمي، وهذا أخذ صدى كبير جدا في أوساط. القضية الثانية ضرب السفارة الإيرانية في دمشق، كذلك الأمر. والقضية الثالثة الحركات العالمية تحديدا والعربية لعب دورا هاما في السياسات. وبعد الاستعلاء الخطابي الإسرائيلي للإدارة الأمريكية وللمجتمع بأكمله بعد عدم تطبيق كل ما صدر عن لاهاي وصدر عن مجلس الأمن بإيقاف الحرب خلال فترة شهر رمضان، أدت الضربات التالية: ضربة مكالمة بايدن مع نتنياهو كانت هي ضربة للمجتمع الإسرائيلي ولمؤسساتها. باللهجة كانت وصفت بالقاسية بأنها أوامر وإملاءات فوريا بدأت في موضوع المساعدات، وفعلا نتنياهو خضع للمساعدات الغذائية وتم إدخالها عن طريق المعابر البرية. رغم أن ذلك لكن ما زالت مستمرة. الضربة الثانية خروج جدع صاعر من الحكومة بسبب انشقاقه عن جانس، أيضا هذا لعب دورا. طبعا جدع صاعر يعد رئيس حزب أمل جديد، كان قد تحالف مع جانس تحت عنوان معسكر الدولة، وبالتالي خرج لأنه يرى أن ليس له دورا ويطالب بأن يكون في الكابينت. لكن نتنياهو رفض أن يكون في الكابينت، وحتى جانس يعني يرفض، لأن إذا دخل جدع صاعر فإن إتمار بن جبير و سموتريش يطالبون أو طالبوا بأن إذا دخل الكابينت المصغر فإن لنا الحق أن ندخله، وبالتالي خرج من الحكومة، والآن جدع صاعر أصبح في المعارضة. قضية الانسحاب هي تأتي في 3 سياقات. السياق الأول أن منذ إعلان حكومة الطوارئ هي وضعت الحرب في 4 مراحل. هذه المرحلة يطلق عليها المرحلة الثالثة، بمعنى أن الجيش يتموضع في منطقة العازلة التي عملها خلال فترة الحرب كيلومتر بمحاذاة كل الغلاف الذي يقابل المستوطنات، بحيث يتموضع أو إعادة انتشار الجيش. وبالتالي هم يرون بأن هذه القضية تأتي في سياق هكذا يعني طبيعة المرحلة الثالثة. السياق الثاني ضربات الموجعة من قبل المقاومة الفلسطينية والتي ازدادت أعداد القتلى بشكل ملحوظ وبشكل إصابات عالية جدا. السياق الثالث وهو الأغلب على الأغلب أن هناك إرهاق واستنزاف للجيش لوجوده خاصة في مدينة خان يونس الذي كان من المفترض أن يكون شهران كان أحد 4 شهور. وبالتالي إذن قضية الانسحاب وتم التعليقات على قضية الانسحاب، منهم من يقول تحضيرا للدخول إلى رفح، منهم يقول أن نتيجة الضغوط الدولية التي لعبت دورا في هذه المسألة كلها، والآن المفاوضات تجري في القاهرة وهناك تفاؤل حسب الإعلام العبري أنهم متفائلون. أنا بصراحة يا أمينة مش متفائل.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقاء حدث وحوار في موضوع انسحاب الاحتلال من غزة، الأسباب والتداعيات. وباسمكم أيها الأحبة أينما كنتم أستقبل ضيف العزيز الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. بداية دكتور محمد سيد أحمد، السلام عليكم في حدث وحوار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
سعيد جدا بلقاء ثانية في لقاء حدث وحوار، ونتحدث عن موضوع انسحاب الاحتلال من غزة، الأهداف والتداعيات. يعني صراحة هناك موضوع شائك جدا، ربما بدأ مفاجئا بالنسبة للكثيرين ما أعلنه جيش الاحتلال الصهيوني من سحب 3 من ألويته المقاتلة في قطاع غزة، لا سيما تلك التي كانت تقاتل في مدينة خان يونس ثاني أكبر مدن القطاع. برأيك دكتور محمد، ما هي أبرز الأسباب وراء انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني الوضع بالنسبة لجيش الاحتلال أصبح صعبا للغاية، وفي ضغوط يعني أمريكية يعني بشكل مباشر، يعني الحليف الأمريكي.
نعم، يبدو هناك خلل في الخطوط، نعاود نتصل بالدكتور ونكمل معه الحوار إن شاء الله. طيب أعزائي الكرام، وصلتنا عدة رسائل عبر الواتساب، ونأخذ الرسالة الأولى من محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية. يقول في رسالته: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لزوال الكيان الصهيوني ثمن لا بد أن يدفع، وذلك الثمن يكمن في الدماء الزكية لكبار قادتنا ومجاهدينا. أما بعد، ففي الوقت الذي تشاهدون به الكيان الصهيوني وهو يحتضر في وحل غزة وفي ظل تلقيه لأقوى الضربات من محمر المقاومة الذي يطلق صواريخه وطائراته من لبنان وسوريا والعراق واليمن، بالإضافة للجبهات الدولية التي قد تنخرط قريبا في هذا الجهاد المقدس، فلا تتوقع أن عدونا في ظل كل ذلك أن يبقى مستقرا، فهم يشاهدون أنفسهم يتجهون نحو الزوال وانهيار وجودهم، وهذا ما يقوله العالم كله، ولسنا من نتحدث بذلك فقط، فالميدان ومجرياته أيضا صاحب الكلمة الأولى. نشكر محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية. الأخت أم علي معنا الآن في رسالتها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أختي العزيزة. إسرائيل مفرطة في القتل والفساد وانتهاك القوانين، وهي الآن تحت ضغط حلفائها كأمريكا وبريطانيا، ستضطر للانسحاب فعلا. ومع ذلك يظهر نتنياهو بكل بلاهة وإصرار الإجرام والقتل، يصرح أنه لا يتم وقف النار وأن سيناريو القتل والتفجير مستمر، وهو بذلك يحطم بغبائه ووحشيته كل مقاييس الإنسانية والقوانين الدولية. فماذا بقى أو بقي لتفهم أمريكا وبريطانيا أنه هذا الوحش غير لائق أن يكون رئيسا، بل وحشا كاسرا لا يمل من سفك الدماء؟ التداعيات أن أمريكا وإسرائيل خسرتا وفشلتا ولم تحققا على حتى 10% من أهدافهما. فبالرغم من كل تلك المساعدات المهولة التي قدمتها أمريكا لإسرائيل، وفعلا سيسقط نتنياهو ويسجن ويحاسب. شكرا لأم علي على هذه المداخلة، ونأخذ أيضا مداخلة أخيرة معنا. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: انسحاب جيش العدو الصهيوني من غزة هو انسحاب تكتيكي ومؤقت، الهدف منه التغطية على الهزيمة أمام المقاومة الفلسطينية، وهو يعتبر انتصار للمقاومة بغض النظر عن الأسباب والتداعيات. نشكر أبو محمد مهدي على هذه المداخلة. فاصل ونواصل معكم أعزائي الكرام.
مستمعين الأعزاء، تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @تهران Arabic Radio.
نعود إليكم أيها الأحبة في حدث وحوار تحت عنوان انسحاب الاحتلال من غزة، الأسباب والتداعيات. ونعتذر لكم أعزائي الكرام لسوء ورداءة الخطوط، لم نستطع أن نستقبل الدكتور محمد سيد أحمد، ولكن دعونا نستقبل باسمكم الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. بداية دكتورة سهام، السلام عليكم وأهلا بك معنا في حدث وحوار.
وعليكم السلام، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة وعافية وسلام إن شاء الله، ونراك بخير بإذن الله. سعيد جدا بلقائك في حدث وحوار، ونتحدث عن موضوع انسحاب الاحتلال، الأهداف وتداعيات. برأيك الدكتور، يعني ما هي أبرز الأسباب وراء انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة؟
طبعا بعد أكثر من 6 أشهر من الاستنزاف في الحقيقة في غزة، في اعتقادي أن الآن هناك تداعيات بدأت تظهر، سواء كان على مستوى الميدان، يعني هناك حالة إرباك شديدة يعيشها الجيش الإسرائيلي، تعيشها القيادة العسكرية والقيادة الأمنية لهذا الجيش، خلافات على مستوى سلطة القرار بين نتنياهو وبين الكابينة فيما يتعلق باستمرارية الحرب أو التراجع أو إعادة التفكيك أو إعادة التخطيط لقيادة الجبهة من جديد. واضح أن هناك صراع كبير الآن بدأ يطفو على الساحة، يعني وفي اعتقادي أن استنزاف القنصلية والسفارة الإيرانية في دمشق له تأثير كبير جدا وله دور كبير جدا في هذا التغير وهذا التحرك الذي نراه على الأرض. يعني نحن نعلم جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تحديدا هي التي يعني تقود هذه الحرب منذ بدايتها. يعني بايدن كان أول رئيس أمريكي يحضر ويرأس حكومة الحرب الإسرائيلية ويعلن المعركة، وهذا كان لافت حتى بالنسبة للخبراء السياسة الخارجية الأمريكية الكثيرون، بالرغم من المصالح المشتركة بين الكيان وبين الولايات المتحدة الأمريكية، استهجنوا هذا الموقف واعتبروا أن هذا فوري، هذا سيورط الولايات المتحدة الأمريكية وسيضرب بالنهاية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي المفترض أنها أهم بدرجة كبيرة من المصالح الإسرائيلية. ولكن طول مدة الحرب الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو والتي لم يتحقق منها شيء إلى الآن، لم يقع القضاء على المقاومة الصامدة المستمرة في المواجهة والمستمرة في إدارة المعارك على الأرض، لم يقع تحرير الأسرى بأي شكل من الأشكال، بل بالعكس يعني وقع استهداف الكثير والكثير من المناطق التي ذهب ضحيتها هؤلاء الأسرى الذين كنا نقول دائما منذ البداية أنه كان هناك في الحقيقة قرار إسرائيلي، هناك قانون عسكري معروف أنه في حالة المعركة من الممكن التضحية بأي أسرى أو بأي معتقلين إن كانوا موجودين لدى العدو وفقا لقانون النضال. وبالتالي هم في الحقيقة ليسوا إلا شيء هامشي، بالرغم من أن هذه الورقة يحاول نتنياهو الآن أن يستخدمها كل مرة يريد أن يقنع من حوله باستمرارية الحرب. نتنياهو الآن في الحقيقة هو في فك ماشى بين قيادة عسكرية منحكة متعبة مستنزفة، إن كان في غزة في قطاع غزة، إن كان في الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان. هناك ضغط دولي الآن بدأ.
هو بالفعل دكتورة عزوز، أنا آسف على المقاطعة، دكتورة سلام عزوز أنا آسف على المقاطعة، يعني من خلال القوى العظمى كالولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية بمساعدتها لهذا الجيش الذي لا يقهر كما يزعمون، يعني هل أن الانسحاب جاء بسبب الضغط الأمريكي في هذا الموضوع مثلا؟
اعتقادي أنه جزء كبير من القرار مرتبط بالضغط الأمريكي الآن، مرتبط بأن هناك داخل الإدارة الأمريكية ذاتها هناك انقسام حول مسألة اجتياح رفح من عدمه. هناك اللوبي الصهيوني داعم لنتنياهو وداعم للكيان لا يزال يصر على مواصلة المعركة ولا يزال يقدم الدعم ويحاول أن يلعب اللعبة الإعلامية حتى داخل أمريكا بهذا الاتجاه. يحمل عنوانا حتى عمليات استطلاع الرأي التي يحاولون من خلالها إعادة تركيب الوعي الجمعي لدى المجتمع الأمريكي. يعني هم تفاجئوا في الحقيقة بكل هذه المظاهرات والتنديدات التي خرجت في أكبر الولايات الأمريكية التي كانت تعتبر من ضمن البيئة الحاضنة للحزب الديمقراطي وخاصة للوبي الصهيوني. يعني هناك في الحقيقة تغيرات كثيرة تحصل الآن داخل أمريكا ونحن نراها تتحرك تدريجيا. هذا في ارتقابي نقطة. النقطة الثانية في ارتقابي أيضا أن حتى نتنياهو نفسه هو على المستوى الداخلي، طبعا هو في خطابات كثيرة أخرها خطاب منذ يومين، يعني تحدث فيه أو البارحة أعتقد البارحة تحدث فيه على أن من يعتقد أن الجبهة الداخلية بالرغم من الخلافات وبالرغم من المعارضة هي لا تدعم الحكومة ولا تدعم الجيش هذه المعركة فهو مخطئ، أو من يراهن على أن الخلافات الداخلية قد تؤثر على مسار المعركة وأهدافنا التي نريد أن نحققها فهو مخطئ. يعني هو يحاول أن يطمئن ربما ويرسل رسائل خارجية للدلالة على أنه لا يزال مستمر في هذه المعركة ولا يزال مصر على استقام رفح، وأن الخطة يعني مستمرة، يعني أنه لن يتوقف، ليس هناك وقت لإطلاق النار، ليس هناك استجابة لقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار الأخير بنزلة الأمن، ليس هناك استجابة حتى لو بس الأمريكي نفسه، لأننا نرى بالمقابل أن الجناح اليمين المتطرف داخل الحكومة يهدد نتنياهو. هم يهددون الآن نتنياهو سموتريش وبن غفير وغيره أنه إذا ذهبت باتجاه تلبية المطالب الأمريكية فنحن سننسحب من الحكومة وبالتالي سنتركك لوحدك وأنت يعني ستتحمل مصيرك السياسي والمحاسبة والمساءلة والمحاسمة وإلى آخره. باعتقادي أن هذا الذي يحصل على الميدان هو محاولة فقط تكتيكية يريد نتنياهو من خلالها أن يقول الأمريكي أوكي أنا سأحاول أن أغير بعض الخطط، لأنهم أكدوا ذلك أنهم لن يذهبوا باتجاه إيقاف وقف إطلاق النار، لن يسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المناطق الوسط والشمال في غزة إلا بشروطهم وبدعالياتهم هم. ونحن رأينا كيف كانوا يستهدفون حتى الطواقم الأجنبية واستهدفوا الطواقم الأجنبية، يعني هذا دليل على أنهم أيضا لا يلتزمون ولا يحترمون حتى البعض من حلفائهم أو البعض من يدعمهم في العالم، وهذا بالتأكيد يؤكد مرة أخرى الصورة الحقيقية لهذا الكيان المجرم المتوحش. بالتالي في اعتقادي أن هذا الذي يحصل كله هو تحرك تكتيكي إعادة مداورة للتحرك على الأرض. بالتأكيد أن هذا العدو خطير الكثير، هو لا يعترف بكل الخسائر، خطر قيادات عليا من يعني عمداء وجنرالات وقادة قادة ميدانيين وجنود بشكل كبير جدا. خسر سلاح وخسر دبابات. أسقطت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان يعني مسيرة من الطراز العالي هرم التسعمية التي استخدم في أول مرة في هذه الحرب، وهذه باعتقادي شكلت متغير كبير جدا على مستوى الردع الاستراتيجي الذي الآن أصبحت تتحكم فيه المقاومة في جنوب لبنان على مستوى الجبهة الشمالية. أمام نتنياهو قنبلة موقوتة، وهي قنبلة المستوطنين الذين غادروا مستوطنات الشمال والذين غادروا بلاد غزة، مستوطنات بلاد غزة، والآن ليس لديهم من خيار يعني سوى أن إما أن يعودوا إلى هذه المناطق تحت خط النار، وهم طبعا لن يقبلوا بذلك
بالفعل،
أو أنهم سيهاجرون ويتركون هذه الأرض يعني، وهذا في حد ذاته سيكون ورقة ضغط كبيرة جدا على
نتنياهو
في
الأيام. جميل دكتور سهام، يعني على الرغم من أن هذا الانسحاب لا يعني في أي حال من الأحوال انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، في ضوء تصاعد الاعتراضات العالمية على العدوان على غزة وانعقاد جلسة محكمة العدل النظر في دعوة ضد ألمانيا بسبب دعمها للاحتلال، كيف ترين مستقبل مكانة الاحتلال في العالم؟
اعتقادي اننا امام متغير كبير جدا الان، يعني حتى من يسمون او يطلقون على انفسهم بالمؤرخين الجدد، وهم المؤرخين يعني اليهود الذين يعيشون او عاشوا لفترات معينه في داخل الكيان في بدايه تكون هذا الكيان الغاصب، وبعد ذلك رجعوا الى اوروبا وبداوا يعملون يعني محاوله يعني نشر بعض الفكر اليساري الليبرالي الذي يحضر الآخر بشكل أو بآخر، يعني يحاولون التماهي مع مسألة حل الدولتين وإمكانية التعايش مع الفلسطينيين وإلى آخره. حتى هؤلاء الذين عملوا على هذه الدعاية لسنوات وسنوات طويلة في أوروبا وذاك الأروقة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في أوروبا، الآن أصبحوا مربكين ويشككون في مستقبل هذا الكيان ويشككون في قدرة هذا الكيان على الاستمرار. يعني أسمع من بعض هؤلاء سواء في فرنسا أو حتى في ألمانيا ذاتها، في بريطانيا، إلى في أمريكا، الآن يكون محاضرات داخل أروقة الجامعات في هذه الدول ويتحدثون عن نهاية إسرائيل، يعني وأن هذه إسرائيل التي صنعت 48 لم يعد لها إمكانية أن تستمر بهذا الشكل، يعني أن هذه صناعة استعمارية، وبالتالي هذه الصناعة لا بد أن تنهار ولا بد أن ترجع هذه الأرض إلى أهلها الأصليين. هذا في اعتقادي يشكل متغير كبير جدا الآن في أروقة الجامعات وفي حتى داخل الإعلام، بالرغم من أن نحن نعرف أن اللوبيات الصهيونية تسيطر على الإعلام بشكل كبير جدا في الغرب، وهي التي تعمل على سياسة البروباغندا والتضليل، وطبعا دائما تكرار مسألة الهولوكوست ويعني مظلومية اليهود في الحرب العالمية وإلى آخره، باستمرار هم يعملون على هذه الوتيرة. ولكن لأول مرة تخرج أجيال جديدة في أوروبا، نزلت إلى الشوارع وهي أجيال يعني أبناء العشرينات وأقل حتى من العشرينات الذين لم يعيشوا هذه الحروب، وربما هم حتى لا يحفظون تاريخ المنطقة. ولكن الآن ما يحصل ما حصل في غزة في اعتقادي أنه قلب الصورة نهائيا وحرك هذا الوعي الجمعي، وبدأت في الحقيقة هناك تحركات كبيرة جدا بهذا الاتجاه، هناك رفض بدأ
طيب. دكتورة سهام دكتورة سهام أنا آسف على المقاطعة، يعني سؤال وباختصار شديد أريد الجواب عليه، يعني يعني التهديدات الإيرانية الواضحة والصريحة بالرد على جريمة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والتي ارتقى خلالها قادة كبار من قوة القدس التابع لحرس الثورة في إيران، هل أن التهديد الإيراني بالرد على جريمة استهداف القسم القنصلي الإيراني في دمشق لعب دورا في هذا الانسحاب باختصار وبدقيقة لو سمحتي؟
بالتأكيد أنا قلت منذ البداية بأن استهداف القنصلية والسفارة الإيرانية في دمشق هذا الذي غير الصورة الآن وغير المشهد، هناك في الحقيقة حالة من القلق الشديد سواء كان داخل الكيان الصهيوني أو حتى داخل الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية بالتأكيد هي تدعم إسرائيل في كل شيء وهي تريد بهذا الكيان أن ينجح، وربما هي تهاجم حتى نتنياهو في الكثير من الأخطاء، ولكن هي أيضا لا تقدر الآن وفي هذه الظروف أن تتورط في حرب إقليمية أو في حرب شاملة قد تكون هي طرف أساسي فيها. هم لا يريدون ذلك. حتى عندما أتوا بالإسرائيليين إلى البحر المتوسط في بداية الحرب هم كانوا يريدون أن يبدأوا جبهات الإسلام في المنطقة، الجبهة اللبنانية مثلا، على أن لا تتدخل وأن لا تساعد المقاومة الفلسطينية، لأنهم كانوا يعتقدون حقيقة أن هذه الحرب لن تطول أكثر من شهر أو أكثر من شهرين. ولكن ما يحصل الآن هناك متغيرات كثيرة، هناك جبهة اليمن، هناك جبهة العراق، هناك جبهة لبنان، وهذه الجبهات الحقيقة غيرت المعادلة. الآن هناك إعادة تموضع وإعادة صراعة حقيقية لما يحصل على الأرض، وفي اعتقادي أن الأمريكي الآن يريد أن يضبط نتنياهو بحد كبير حتى لا يذهب أكثر في مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، لأن في اعتقادي أن ما يبحث عنه نتنياهو يريد يستفيد منه يعني يفوقه داخليا هو الزمان في حرب شاملة تكون في مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية. وفي اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن هم لن يقبلوا بذلك ولن يسمحوا له بذلك. هذا الذي حصل في السفارة الإيرانية شكل نقطة انطلاق جديدة ونقطة تراجع لكل التكنيك العسكري الذي وضعه نتنياهو ووضعه الكابينت العسكري، وفي اعتقادي أن ستكون له تداعيات ستظهر تباعا. يعني ما يحصل الآن أن هناك حقيقة ضربات متتالية ستوجه إلى العدو من جبهات مختلفة، ونتوقع أن هذا كله سيدفع ثمنه نتنياهو بالتأكيد في الأيام المقبلة.
الفكرة وصلت دكتورة سيام عزوز الكاتبة المحللة السياسية من بيروت، شاكر لك الحضور في لقائنا اليوم وأتمنى أكون معك في لقاء أخرى إن شاء الله. مع السلامة أعزائي الكرام. وفي المجمل نقول ختاما إن ما جرى وما زال يجري في قطاع غزة وما يرتبط به في الإقليم سيترك دون أدنى شك تداعيات استراتيجية على مستقبل المنطقة، وتحديدا فيما يخص كيان الاحتلال ومستقبله، حيث سيشهد المزيد من التراجع والأفول ولن تقوم له قائمة حتى لو وقف معه كل العالم وحتى لو ساندته كل قوى الاستعمار. وصلنا معكم لختام حدث وحوار تحت عنوان انسحاب الاحتلال من غزة لأسباب التداعيات. حتى الملتقى في الغد. السلام عليكم. We'll be right back.
10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام